إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الرجولة، أن يأنف المرء الدناية، ولا يفتر المرء بهذه المثابة إلا إذا كان أبوه كذلك. إحنا عاصرنا جميع الهزائم المعاصرة، وآباؤنا عاشوا في ظل الاستعمار فترة طويلة مع قلة العلماء الداعين إلى الله وكثرة للحلال الذي يبثه الأعداء في مجتمعات المسلمين، وعدة أمراض جعلت الآباء ينقلون الضعف والوهن إلى أبنائهم. وأنت تلاحظ هذا حتى على مستوى المدارس، يأتي الولد الصغير يشتكي إلى أمه أو يشتكي إلى أبيه إن زميله ضرب، يقول له ما ضربتوش ليه؟ اضربه على قلبه. يطلع الولد عدواني، ويطلع الولد متصور إن القوة هي وحدها التي تستنقذ له حقه. ما علموه أن يذكر ضاربه بتقوى الله، قل له اتق الله، ابنك بيضرب ابنه. يأتي الولد يشتكي لك، علم ولدك المضروب أن يقول لضاربه اتق الله، روح قل له اتق الله. هو لا يفقه معناها، لكن سيكون لها الأثر البالغ بعد ذلك. هذا المعنى الخليق بالتجديد والإحياء لا يكون إلا بالنظر في مثل محترمة، لأن كثيرا من الناس فقدوا في الواقع المثل المحترم. أنا أقدر إخواني لما يأتي الواحد منهم يصافحني بقوة، لأنه يراني وأمثالي من الدعاة آباء لهم بعدما فقدوا آباءهم في الواقع. أبوه المفروض أنه يعلمه الفضيلة ويدفعه إلى مكارم الأخلاق، ويصر إن هو ملتزم ومتزن ويصلي ويرضي الله. أبوه هذا هو الذي يطرده من البيت، وهو الذي يطلق أمه لأن الولد مثلا أعفى لحيته أو أن البنت غطت وجهها، فينظر الولد فلا يجد أحدا يقتدي به. أهذا هو أبي الذي أقتدي به؟ أهذا هو أبي الذي جعل الله عز وجل في عنقه أمانة فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية أدبوهم وعلموهم. هذا الالتزام وهذه الصلاة التي يفعلها ولدك لست سببا فيها، إنما السبب من غيره، من الدعاء ومن الأصحاب الصالحين إلى آخره. فالله عز وجل جعل في عنقك أمانة، وأمانة ثقيلة،
هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة. يعني ما خلتش أنت القيم عشان تكتم نفس المرء وتمسك العيال تبري خوف، لا، ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه. القوامة ده تشريف فعلا، أن يكون كلامك ماضي وكلمتك اللي تمشي وما فيش حد يكسر كلامك، بس في مقابل هذه العطية في واجب. الواجب هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يرق قلب واحد منهم لصراخ صارخ أبدا. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فهل أعددت الجواب لهذا اليوم؟ رزقتك ولدا ورزقتك صحة ومالا، فماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخد الدنيا بالطول والعرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام، كل ما تيجي تكلمه يتكلم في الدين أحسن منه وما يحلوش الكلام إلا في الدين، والزانه شبرين في الدين، ويتهم أهل العلم جميعا بالجهل والغبن وفوش حال ولا فاهم الدين وأبض قلب أبيض زي اللبن الحليب، وتروح يقول لك بتصلي فاهم تروح الجامع لكن أنا قلبي أبيض منه وأدخل الجنة قبل. يتألون على الله ويفتتون على الله عز وجل. أمثال هؤلاء واحد شريح عشان تعرف اللي وراه. قال الله عز وجل له أي فل، أي فل اختصار يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل فأين شكرك؟ أذرك ترأس وانت رأس مهاب الجانب، ما يستطيع أحد أن يضع لك كلمة، وتربع المرزع في الجاهلية كان الجماعة في قبيلة من القبائل إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم يئتموا الأموال دي ويأخذوا منها الربع ويدوها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نواجذ الحي، فلوس مركونة للضياف عشان نطلش من جيب. ده اسم المرباع. ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت. قال اليوم أنساك. نسيت بمنتهى البجاحة. تقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا، ذات الوظيفة الأولى والأخيرة له. فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة ورب أولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل. لا تعلم ولدك الجبن ولا تعلمه الكذب ولا تعلمه البخل، هو بكرة يعرف كل حاجة. فالنهارده لما انت تعلمه على النبل وكرم الأخلاق وان هو يعفو عن الناس، بكرة لما يكبر هيعرف يتصرف ازاي. حتى لو انت كنت قلت له اتعود على السماح قول له الله يسامحك، بكرة يعرف الله صار. لكن لست انت الذي تعلمه صفات الجب وتنقل اليه ضعفك، لا، احنا في امس الحاجة الى القوة العملية، القوة العلمية اللي هي البصيرة. والبصيرة دي كما قلت لا تتحقق إلا بخمسة أشياء: أن تعرف ربك وفاطره بأسمائه وصفاته، وده لا يتأتى لك إلا إذا علمت مذهب السلف الأول، مذهب القرن الأول كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. في ترجمة سهل بن عبد الله السستري كان خاله الحسن ابن ثوار يعلمه إذا نام أن يقول الله مطلع علي، الله يراني، وأمره أن يقول هذه الكلمة عند منامه مع بقية أذكار، أذكار الموظفة لأذكار النوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يقولها حلاوة ثلاث مرات، خد فترة ثلاث مرات، سبع مرات، كل شوية يزوج له حتى ظل سهل يقولها سبع سنوات. طبعا مش يقول الله مطلع عليه الله يراني وعملي همبك يصبح الصبح كده همبك ويملى الدنيا، لا، هو يقول هذه الكلمة يذكر نفسه بها وتترسخ في فؤاده مع القيام بما أوجبه الله عليه من الواجبات والأخذ بقدر ما يستطيع من المستحبات. بعد انتهاء المدة قال له يا سهل، إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك أتقيم على معاصيه؟ قال لا. قال فلما لما يكون المؤذن مثل هذا يطلع لتحتها وجهه. في راوي ثقة إمام اسمه عمر بن ذر، كان له ابن اسمه ذر، يبقى ابنه ذر ابن عمر بن ذر. فذر ده مات في حياة أبيه وهو حيدفن، قال والده عمر اللهم اغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي، واغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي. فقالوا له كيف كان ولدك لك؟ قال ما تركني أمشي قط وحدي، فإن كان في الليل كان أمامي وإن كان في النهار كان ورائي، وما صعد صفحا قط أنا تحته. يطلع على رفبوه برجليه. هو الأدب ده أخذوه منين؟ أخذوه برضو من الجيل الفريد، جيل الصحابة. في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب كانت داره مكونة من دورين، فأيوب أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصعد إلى فوق، يطلع الدور الثاني. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغشاني أصحابي، كل أصحابي يقولي فده أرفق بنا، لأن هكون في الدور الثاني كل واحد عايز يجيلي هيطلع فوق هيجرح البيت من تحت، فيبقى الأفضل إن أنا أكون تحت. خلاص نزل أبو أيوب على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في الليل، عملية لم تستمر وقتا، في الليل أبو أيوب الأنصاري قال فبينما أنا أمشي إذ فزعت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ إزاي رجلي تبقى فوق ورأسه تحت؟ تبقى رجلي أعلى من رأسه؟ لا، أنا ما استحملتش المسألة دي. يعمل ايه بعدما قفز هذا الخاطر الى عقله؟ انزوى هو وامرأته في ركن طول الليل، مش قادر يمشي، كل ما يمشي انا رجلي فوق وهو تحت، ما يقدرش. اول ما صبح الصبح نزل، قال والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها. اصبح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وكانوا يرسلون اليه الاكل الطعام ولا ياكلون الا بعدما ياكل، فيتحرون مواضع اصابعه وفمه فياكلون منه فيشربون من نفس الموضع، حتى ارسل اليه ذات يوم ثوما او بصلا فلم ياكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو أيوب قال فزع. إيه سر الفزع؟ انه لم ياكل من الثوم او البصل يبقى حرام، قال ما حنين ناكل فيه. فصعد اليه قال يا رسول الله ارسلت اليك ثوما او قال بصلا فلم تاكل منه احرام هو؟ قال لا، لكني انادي من لا تنادي، وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ياكل بصل ياتي جبريل عشان يقول له القران، حيأذي جبريل وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط. ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى احدا قط. فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه. فيقول ابو ايوب بعدما علم ان البصل عليه ليس بحرام وانه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم العله، قال لا جرم اكره الذي تكره، حتى لو كان حلال ليا بس انت بتكرهه وانت حبيبي انا مش اكره لاني بحبك، ولا استطيع ان اتصور شهوه بدونك. وهي دي علامه المحبه. وانت راقب المساله دي في ولدك، انت بتبقى جايب الاكل الشهي وعايز تاكل منه، واول ما تلاقي العيال ماشيين ياكلوا كده وبتاعه على طول تلاقي قلبك اتقفل وشهوتك راحت وكل سعادتك ان هما بياكلوا. حب الوالد قبض فرحان ان ابنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب، وده كافي عنه. فلما يقول ان ابنه ما صعد على سقف وانا تحته، اخذوا هذه المعاني وتعلموها من ابائهم. الاباء بكل اثر يقول لك اذا كبر ابنك خويه، خويه يعني من الاخوات، تلاقي الولد يقول له عم الحاج واطلع من دول يا عم الحاج، كنت فين يا عم الحاج، رحت فين يا عم الحاج، جيت منين يا عم الحاج. خلاص الاخ مش ممكن يزعق لاخوه، الاخ مش ممكن يضرب اخوه، الاخ مش ممكن يخاصم اخوه. هذا هو الذي حدث بين الاباء والابناء، بقى بيدخل على الولد ان هو يضرب ابوه ويخاصم ابوه ويشتم ابوه ولا يوقره. المثل ده اذا اردنا ان نستخرج له معنى صحيحا نستخرج له المعنى من قصه ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل عليه السلام، لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه. مش انا ابوك وانت كده الولد اخرس، لا خوي انظر ماذا ترى. في القرارات المصيريه كبر ولدك وشركه، وقبل ما تيجي الصامه الكبرى اعمل له اختبارات. اقعد انت وهو قول لي يا بني، فرض كده ان شارون دخل علينا وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا، ماذا نفعل؟ ممكن يقول لك اهرب، اشوف حته كده بحر وانزل فيه، يقول اي حاجه. وخذلك انت تصحح له، تهرب ازاي يا ابني؟ طب انت لما تشوف ده داخل علشان يغتصب اخته ولا يغتصب مراته ولا يغتصب امه وهيقتلها او يزني بها، انت ترضى بالكلام ده؟ يقول لك لا. يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك ادافع عنه لحد ما اموت. ثم تعظم هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام، من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. يقول بارك الله فيك يا بني لا تسلم اهلك وما فيش مانع تكون محضر. ما انا بقول لك السالك ان الطريق لازم يكون منتبه، عارف السكه اللي ماشي عليها وعارف اثاثها اللي هي القوه العلميه، بعز جاهز باخلاق السلف ولا بصفات السلف، يكون عنده حواديت حواديت، بدل ما يقول له برجل مسلوخه وبالسلكين وطلع من الخرج والكلام ده، وهو على الكلب وهو على العو والكلام ده، لا يحضر بقى كلام محترم شويه ويربي عياله محترمين، ما يطلعش الولد يخاف من هبات الكلب. فابن هبات الكلب يعمل ايه ده؟ لا لازم يكون عندك شويه حواديت كده وتقول للولد المعاني دي عن طريق اسئله، وتبرزه ان الدفاع عن الاهل، الدفاع عن المال، الدفاع عن الشرف كله شرف. ده مره اخو معاويه بن ابي سفيان عن بكر في ايام خلافه معاويه رضي الله عنه، فعن بكر بن ابي سفيان له ارض واسعه كده وعايز يوصل لها قناه ماء، لكن هو لقى ان في السكه ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الوهر، فهو هيلف اللفه دي كلها علشان يفتح قناه ارضه، هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيختصر المسافه، زي اللي كده ايه راس الرجاء الصالح وقناه السويس، هو هيخرم ملك عبد الله بن عمرو بن العاص في الحجه بتاعه فهيعدي وهتبقى القناه بسيطه وسهله، مش هيعدي هيلف. فقال للرجاله بتوعه خروج. فعبد الله بن عمرو بن العاص اول ما شاف المساله دي نادى بواليه وخدمه واولاده، قال البسوا دروع الحرب، البسوا دروع الحرب. طب انت هتقاتل عليه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتاع ربنا، ويوم زفافك ساب مراته وقعد يصلي للصبح من شدة ما يجد من الإقبال على الله، حتى قالت المرأة التي علمها أهلها الحياة لما عبد الله عمل العاص سألها ايه أخبار عبد الله، قالت نعم العبد لربه. فتع ربنا ده لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، مش اللي بتقول لك العاده السريه عند النساء ومتعه العاده السريه والكلام ده، دي نساء الحياء يا اخوانا لا يعلم، الانسان بيتولد عنده حياء. بنت الصغيره اللي سنها 3 سنين لو رفعت طرف ثوبها لتسجله، التي لا تعرف شيئا عن هذه المعاني هي بتسجله كده، تسجل ثيابها، فتقول عبد الله نعم العبد لربه ولا تجرح زوجها. لشغال في العباده الشغل ده بيقول للخدم والموالي البسوا لبس الحرب، ليه؟ هنقاتل. فلما علم عن بكى ومن الرسول بتاعه عبد الله بن عمرو بن العاص ان هو هيحارب، ومعاويه بن ابي سفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له انا مصر على المساله، انا سأقاتل اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجه يجيب دليل عشان يبقى عنده مشروعيه، عنده مشروعيه وعنده مصداقيه. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. تحت حكايه الولاد وانني اذا جاء غادي معتدي فقاتلت انه لا جناح علي، ان كان عندي صبر وعندي قوه وعندي استغناء وتركت ايضا لا جناح علي، زي مساله التداوي وترك، مساله الدفاع عن المال، واحد جاي هياخد مالك انت شفت كده بينك وبين نفسك انك مش هتقدر عليه، وان انت ما عندكش قدرة على انك انت تقادر وما عندكش جرأة على انك انت تتبهدل فتوكل المال جاز لك ذلك، ان قاتلت ولو قتلت جاز لك ذلك، زي التداوي كما قلت وترك التداوي. فانت رجل عندك علم عايز تترك العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب في الصبر على المرض لكذا، ولا يقال نقض الأسباب وترك الأخذ بالأسباب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض مرض الموت فقالوا له نأتي لك بطبيب، قال الطبيب أمرضني. وفي رواية قال إنه قال لي أنا فعال لما أريد وترك التداوي. كذلك أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى في الإنسان لها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحاد كما يتحاد ورق الشجر، وقال الحمى هي حظ المؤمن من النار، حظ المؤمن من النار. فأبي بن كعب لما سمع المسألة دي دعا على نفسه بالحمى، لكنه اشترط على ربه ألا تصده عن جهاد أو عن صلاة الجماعة. فكان الواحد إذا اقترب من أبي بن كعب وحط إيده كده عليه يرفع إيده على طول من سخونة جسمه. طب نفهم إيه من الاستثناء بتاع أبي؟ إلا أن تصدني عن كذا وكذا. نفهم منه أن المرأة إذا مرض مرضا قويا لم يستطع معه أن يصلي كما ينبغي أو يقوم كما ينبغي أو يقوم بما أوجبه الله عليه كما ينبغي، في هذه الحالة قد يتوجب عليه العلاج. لأن لا يوجد أي معنى أن يفضلون آه 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 شيلوني حطوني صلي مش عارفة صلي مش عارفة ركز في الصلاة، لما تضيع الصلاة صبر إيه اللي تدور عليه؟ لا، في الحالة اللي زي دي بنقول لك لا، تداوى وأقم الصلاة خير من صبرك على المرء. يبقى إذا متى يترك المرء الأسباب في مسألة العلاج ونحو؟ إذا كان قوي القلب قادرا على الصبر وفي نفس الوقت يأتي بما أوجبه الله عليه، مش هيقدر على المسألة دي يبقى يتداوى، يتداوى حتى يفعل إيه؟ ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. المعاني دي إحنا بنكبرها عند الولاد، ولكن هذه المعاني بطبيعة الحال تحتاج إلى شيئين. الشيء الأول إلى رجل محب حتى لا يغفل. حياته كلها الصحابة وحياتهم السنة واحتياج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، دائم السماع دائم القراءة، وهذا لا يكون إلا بحب ورجل عارف كيف. الحاجة الثانية التذكير المستمر، يبقى عندنا حب وعندنا علم. كل المعاني الفاضلة علمها ولده، بكرة هو يعرف الصح من الغلط، لكن لا تعرفه الخطأ، لا تعرفه الخطأ. فلما نقرأ بقى قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال، نعرف ان في بعض المؤمنين ليسوا على هذا المثال القوي، لكن لا تعدم منه خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يبقى المسألة مسألة موازنات، المرأة جيدة وفاضلة ومطيعة لكن عصبية، فانت تكره منها العصبية، تكره منها علو الصوت، ثم تتذكر وفاءها وحرصها عليك ومحبتها لك وانها بتوفر عليك وبتحضن عليك والكلام ده، اول ما تتذكر تحط المسألة دي وبل بعضها وتعمل مخاصة على طول قلبك يصفو من ناحيته. يبقى المؤمن مش رجل لكن ستراه نافعا في مكان اخر، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. ستجده عالما مفتيا منظرا حربا نارا على اهل البدع، لكنه في ميدان القتال لا يثبت. عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تكن له شجاعة عمر، لكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا قرآنيا صرفا، وكان رجلا عالما، وكان رجلا حليما، تعمل عبوديته في هذه المعاني فوصل إلى الذروة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه، فلما قيل عثمان بالباب اعتدل وجمع ثيابه فقالت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر، قال إن عثمان رجل حيي لا يبلغ حاجته إذا رآني على ذلك، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ حيطل إليه مشوف الفخذ يعدل الناس، يقول أنا جيت وقت غير مناسب، كالناي أنا صحيت وأفزعت، أنا عملت وعملت وعملت. فانظر إلى الوفاء في الصحبة حتى يسقط عنه هذا الحرج ولا يحوجه إلى اعتذار يعتذر في هيئته. تصل مرة واحد لمسألة مهمة وكان الوقت يعني ليس بمتأخر جدا، فكان العادة في المجاملات معلش أنا صحيت، قال لي وفعلا أنا كنت السابع نوما في صحيت، طيب أنا آسف أكلمك بكرة، وهي مصلحة وهو لما اتصلت به إلا لأن فيه مصلحة، هو ده ما فيش فيه رعاية للصحبة. طب أنا أقول لك على حاجة بعض الناس يقع فيها وليس فيها رعاية للصحبة، أنت اتصلت بواحد، كتير من الناس بعد ما يخلص المكالمة هو اللي يقفل الأول، هو تتيجي الأول ليه؟ ده أنا اللي طلبت وأنا اللي بدفع الفاتورة، مش أنت ليها على طول السلام عليكم وتقول حضرتك انت الاول؟ هذا ليس من حقوق الصحبة. هتقول لي المعنى ده جبته منين او هل له دليل؟ ايوه له دليل، كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا لقي احدا فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الاخر هو الذي ينزع. يفضل ماسك ليه كده؟ ربما يكون الرجل الاخر له حاجه انه يفضل ماسك ايده. انا رجل بختص ممكن يكون في بعض معاني انا عايز اقول قلت بعضها وعمال افكر في المعنى الثاني اللي هقوله، ما افاجئت وانا جهود السلام عليكم وهبت السماع في وشي. شوف حقوق الصحبه تصل الى مثل هذا الحد، يبقى الواحد منتبه الى المعاني ومكارم الاخلاق الى هذا الحد، ده عايز افضل كل عيوب كل حواسه عيوب، مش اب غافل عن اولاده، اب شغال علاف كل مهمته يجيب لهم ياكل ويشربوا والعيال يتغلوا كده ويبقى الواحد منهم قد كده وفي الاخر يطلع يقول له عم الحاج ومش عم الحاج، ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت به السن ومع ذلك يهون عليه ابوه ويطلع يسافر لبلاد بره قال علشان يجيب فلوس عشان يشق طريق شق مستقبله ويترك والده وقد يصادف ان يكون وحيد والديه، ويوم يهون عليه ان هو يترك والديه ويغتر ويتغابى بظاهر الفاظه، هو الاب لما الابن يقول له انا عايز اسافر عشان اكون نفسي وبتاع هيقول له لا يا ابني اقعد جنبي، الاب بيبقى قلبه بيرفرف كده وهينتظر نصفين على فراق الولد يقول له يا ابني روح الله يسهل لك الحال، روح يا ابني الله يفتحك وشك، روح يا ابني انا بدعيك، ويطلع الولد يروح يروح للجهه بتاعته وابوه يقعد يعيط بعدين ولا يظهر دموعه امام ولده، والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل الى مثل هذا، لذلك يذوق من نفس الكأس، يطلع ولاده عندهم قسوه عليه. فكده انا بقول لك ما تستغلش على الله، انت خسران، انا ادلك على حاجه احسن من كده، افتح جريب البهائم واعلفها وبيع البهائم، هتاكل لحمه وهتشرب لبن وهيكون في جيبك فلوس، وفي الاخر لما تربط الجاموسه في الوتر ما بتخلعش الوتر، انت القيم عليها، انما تشتغل على نفس عيالك وقد تركت تعليم مكارم الاخلاق لهم انت اول واحد هيتجرع من هذه الكلمه، عشان ولادك تعلم مكارم الاخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا فإذا تعلموا الإسلام ازدادوا نبلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا في الجاهلية كان رجلا فاضلا، كان رجلا نبيلا. ده اليهود احنا ما نعرفش عنهم اي فجاه، جبناء. ومع ذلك الكلمه التي قالها شعب ابن الاشرف تطير كل مطار. لما نزل بالليل وابو نائله اخوه من الرضاع محمد بن مسلمة ابن اخته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لشعب ابن الاشرف انه هذا الله ورسوله. أخو من الرضاعة قال: أنا له. وابن أخته قال له: أنا كمان. أتأذن لنا أن نتكلم كلاما؟ اضحك عليه كده ونجرجره في الكلام ونقول له إن إحنا زهقنا من الدين ده وعايزين نفصل منه. قال: قول. راحوا اشتكوا له بقى، مش عارفين والله إحنا صرفنا في العملية دي قوي، كل شوية يقول لنا: هاتوا وسط من شعير، هاتوا وسط من دقيق، وإحنا إيه قاعدين على مخازن بيت المال، ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاع ومش عارفين بقى احنا هنعمل ايه. فكلفنا يلا بقى لحد ما نشوف المساله تخلص حد ايه. فضحك ملء شدقيه وقال: والله لتملن. انا شفت لكم هتملوا منه، هتزهقوا، هتقرفوا. طيب معلش احنا، انت راجل عندك حق وكل حاجه وراجل بعيد النظر، تدينا بس الوقتين بتاع على ما نقرب. قالوا: لا، وقتين وشعير، ده انا يهودي يتعذي، اديك كده ببلاش، مجانا كده، تاخدها كده لا، ارهنوني نساءكم، انا عايز كلة شعير، اديك مراتي، بس ما يقدرش، ما هو لازم يخلص الشوط لحد الاخر. قال: نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب، ده انت ود من جواه، ود ما اقطع السمكه وديلها الوليه تشوفك انها تقع في طب فاكس. انا في نظرها ابراج الخنشور ووحش، ما تنفعش ما تعيش معايا، انا ما اقدرش، راجل حلو جميل والكلام ده انا اقدرش. طيب خلاص، ارهنوني ابناءكم، هات ابنك رهين. قال: نحن نرهن ابناءنا ويكون عارا علينا، يسب احدهم فيقال رهن بوسط وشعير ولا بتاع، ولكن نرهنك اللأمة. احنا ما عندناش غير درع الحرب وقال الحرب، خدها وخلاص، هاتنا الشعير خلاص. قال له: خلاص، المره الجايه احنا هنجيب اله الحرب الراحه دي عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش، لان هو لو ما قالوش هذا الكلام وشافهم جايين لابسين الدرع وشافهم جايين يحاربوا مين دول؟ ده جاي ياخد وقت من الشعير وجاي لابس اله الحرب فيخاف. لكن هو دلوقتي اتفق انه هيجيب له اله الحرب، اول ما يشوفها يقول: خلاص، ما كتبش خبر يعني، احنا متفقين على كده. الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول، على طول شغال، وراجل بقى ايه عصوره وبتاع ومنجه نفسه على الساعة 12 بالليل. ابو نايلة ومحمد: انزل يا شعب. ابو نايلة كان صوته غليظ اجش. فالمرأة قالت: الى اين يا شعب في هذه الساعة؟ اني اسمع صوتا يقصر منه الدم. ده صوت راجل صوته بنقط دم، ده صوت سعاد. يوم يقولها اليهودي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمه من يهودي غيره، يقول: ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب. وهذا رضيع ابو نائله ومحمد بن مسلم، هو نازل لناس غرب. ده انا لو نازل لناس غرب واحد في الشارع بيسال يقول: الحقوني، انا من غير ما اعرف ده يطلع يجيبك حنجل قتلت وحوش وانجده حتى لو عرفوه. فما بالك ده بقى رضيع، رضيعين من ثدي واحد. وبعدين محمد بن مسلمة احنا كلنا في بعض، نزل وكيف تلقى المنصورة وانهم ايه قتلوه. انت عارف كعب بن مالك، كعب بن الازرق اخذ النخوة دي من بيئة العرب، مش لانه يهودي. هو الجانب اليهودي فيه لما ارهنوني لتاب، ارهنوني ابناء، هو ده الجانب اليهودي اللي فيه. انما ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل الاجاب، دي حته بتاعت العرب، العرب الشرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السنه في 10 سنين، هؤلاء النبلاء الاسلام زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها في 10 سنين. لم تمر خلافه عمر الا وقد سقط ملك كسرى وقيصر، وكانت أرضهم تحت رد المقاتلين المسلمين. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاريه خياركم في النساء. ليه النبي متعلم مكارم الاخلاق؟ انت عارف حتى في الاسماء تلاقي الاسماء العرب كتير منها يسموا عيالهم كلب وكلي كلب وكلي. ليه؟ علشان الكلب وكلي ما يدورش على ان اسمه كلب، لا صفه الوفاء. فيسمي ابنه كلب ويسمي مولاه والخدام بتاعه تامر. الا ده ابنك يخليه كلب والخدام بتاعك تقول عليه تامر؟ اسم الرصيص الجميل تعالى يا تامر روح يا تامر، وابنك تعالى يا كلب روح يا كلب. ازاي الكلام؟ فواحد منهم سئل ازاي اسماء الموالي والخدم رصيص ده كده واسماء عيالكم نحسنها من الصخر؟ اسد وغضنفر وكلب وكليب وصخر وحجر والكلام ده. قال نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي موالينا لنا. ده المولى بتاعي خدام بتاعي، اقول له روح يا تامر. تامر اللي هو بيعمل التمر، اخبارك يعمل التمر يعمله لبن يعمله عسل يعمله سمنه والكلام ده يقال عليه تامر. نقول له تعالى يا تامر روح يا تامر، ده خدام. لكن هسميه غضنفر على مين بقى؟ عليا؟ تعالى يا غضنفر روح يا غضنفر. لا، انا اسمي ابن غضنفر لعدوم. عشان لما يقول انا فلان انا حجر انا صخر انا بتاع يقوم يرعب عدو. وكانوا بيتخذوا هذه الاسماء القويه برضو كنوع من الحرب النفسيه، يستخدموا الاسماء دي في الحروب او في البطش الاخرين، زي ما قال ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني. قصه كده لطيفه ظريفه نختتم بها الكلام. كان في شاعر زمان اسمه ثابت بن جابر. ثابت بن جابر اسم حلو اهو رقيق مفيش فيه مشاكل، لكنه كان شراني وعايز يخطو على الناس، فعلق اسمي اسمي نفسي كده اسم مرعب كده، فسمى او لقب نفسه بتأبط شرا. تأبط شرا. العلماء بقى الباحثين في المسائل دي قال لك طب هو سمى تأبط شرا ليه؟ قعد يقولوا ايه يجيبوا اسباب يعني. قال لك مره كان ماشي لقى خروف قام حطه تحت باطه، اول ما وصل البيت ما لقاهوش، يعني عفريت خلاص. خلاص ايه اللي كان تحت باطه؟ قال له فانا تأبطت شرا. يعني ايه؟ حط العفريت تحت باطه. فسمى نفسه تأبط شرا، ده اسمه مرعب. فكان في واحد احمق خفيف العقل من ثقيل يكنى بابي وهب، فالتقى مره مع تأبط شرا. قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت كما ارى جميم وضئيل؟ انت الحب بتاعك بتقول كده ونفسك الطيب وفي نفس الوقت شكلك وحش، فانا عايز اعرف الخوف الناس ليه؟ ازاي يعني؟ قال له اسمي ساعة ألخى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قل له أنا تأبط شرا يوم مرعوب واحد ومخلع عنده فقال له بس كده. ولأنه أحمق قال له هل تبيع نسبك؟ طالما أنا عليه بسيطة وأول ما أقول له أنا تأبط شرا حيوم مرعوب، طب ما تديني اسمك ده اشتغل لي شويه. قال له طب تشتري بكام؟ خلاص واحد مجنون ها زي ما بيقول لك يعني، والمجانين علقوا واحد في السقف. ايه ده؟ علقوا مروحه في عز الحر. قال لك يلف يجيب لنا هوا ها. دخل مدير المستشفى على الحارس، داخل مع الحارس قال له ايه ده؟ معلقينه ايه؟ معلينه مروحة؟ أما قال له مال يعني موته من الحر؟ يعني الحارس المفروض يدخل هو كمان ها؟ فلما يكونوا كلهم في بعض كده خلاص نمشي مع لحد آخر الدور نشوف آخرته إيه؟ فأنت عايز تشتري اسمي؟ أي طب تشتري بكام؟ قال له باسمي. وأنت اسمك إيه إن شاء الله؟ أبو وهب. أعمل إيه بأبو وهب؟ قال له وبحلتي. وكان لابس حلة جيدة لسه سريعة جيدة وتربط شرا لزوم الشغل مقطع وهدومه مهربدة ومزيتها وساعة عشان يبقى ايه يكمل دائرة الرعب. قال له خلاص اخلع هدومك. خد الحلة بتاعته وقال له خلاص يا عم انا من هنا ورايح ابو وهب وانت تربط شرا. الرجل العبيط الاحمق خلاص قال انا تأبط شرا وليش بقى مرفوض المسألة دي بعدما فقد ثيابه. تأبط شرا هل ثلاث اربع ارياب كده يخاطب زوجة هذا الاحمق فقال الا هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت اذى وهبي فهبه تتمسني وتمان اسمه فأين له صبري على معظم الخصب وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة القلب. هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي. هو أنا ما بنعبش الناس إلا بقلبي بس الاسم ده بس إيه زي العالم كده فقول نحن هنا. فهو رجل أحمق لن أخذ الاسم ولا ناخذ الاسم. فهو إن العرب الاسم المرعب ده كان يربي للأعداء زي علي بن ابي طالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارز الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يخطط بالسيف بتاعه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل المجرد اذا الحروب اقبلت تلهفت انا من مبارز ام نزل علي بن ابي طالب. قال انا الذي سمتني امي حيدره كليس غابات كريه المنظره اوفيهم بالطعن كيل السندره. انا بقى اكوره بقى وانا حيدره. طبعا المساله مساله اسماء. هو يقول انا مرحب وانا اقول له انا حيدره نوع من الحرب النفسيه في هذا الجراج. فكانوا بقى ياتوا على الاسماء القويه المرعبه ويقول يعمل نفس العرب من قلب فاشتقت بقى فخ اي من الصلابه. رجل صلب يفضل الموت على المهانة كلب وقليب من الوفاء. تلاقي كل اسم من اسماء العرب وراه معنى من المعاني. فلما يبقى العرب بهذا اللبس ويجي عليهم الاسلام ده يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية اللي هم النبلاء الاصل هناك كرماء وشجعاء خياره في الاسلام اذا فقهوا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.